بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. يقول جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه كتب عليهم القتال. كتب بالبناء لما لم يسمى فاعله، ولا شك أن الذي كتب ذلك هو الله سبحانه وتعالى. كتب أي فرض عليكم أيها المؤمنين القتال، والقتال المشروع الذي أمر الله تبارك وتعالى به. والقتال المشروع هو القتال لتكون كلمة الله العليا، وله أهدافه، سيأتي بيان بعض هذه الأهداف. يخبر سبحانه وتعالى أنه فرض القتال على المؤمنين، وأخبر سبحانه وتعالى أن القتال كره لكم. كره القتال كره، وذلك أنه تعريض للنفس والمال إلى الخطر، و ما يترتب عليه كذلك من ترميل النساء وتيتيم الأولاد والنصر والهزيمة. فتكرهه النفوس، هذا من أشق الأعمال وأعظمها الذي تكرهه النفوس. وإذا أصبح فريضة شرعية، ومعنى ذلك لزوم القيام بها، فلا شك أن النفوس تكره يعني هذا الأمر ولا تحبه. فالحرب والقتال كريه وصعب على النفوس. فقول الله تبارك وتعالى وهو كره لكم بيان يعني صفة النفس أمام هذا الأمر، وأن هذا الأمر يعني هذه طبيعته، أنه مكروه إلى النفوس، ليس تشريعه ولكن هذه تكليفه. ثم قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هنا هذا لتسهيل، لما كان القتال فريضة شرعية من الله تبارك وتعالى، وحاله على هذا النحو أنه من الأمور الشاقة والصعب على النفوس، فإن الله تبارك وتعالى سهله للمؤمنين أولا بهذا الأمر أنه فيه خير. وربما أن الإنسان يكره شيئا هو فيه خير له، فقوله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولا شك أن عسى من الله يعني إنما هو حقيقة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى سيجعل فيه خيرا عظيما لأهل الإسلام، ففيه عزهم ونصرهم وتمكينهم ودفع العدو عنهم وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى قد علق يعني بالقتال، ورتب عليه منافع عظيمة في الدنيا ومنافع عظيمة في الآخرة، فالأجر والثواب العظيم على ذلك، وأعظم ذلك الشهادة في سبيله، حيث علو المنزلة وحيث ما يعطاه الشهيد من الكرامة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، منها أنه لا يموت ولكن يحيا، الشهيد لا يموت، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال جل وعلا: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. عسى أن تحبوا شيئا هذا مطلق، وهنا المحبوب الراحة والدعاء وترك القتال، ويكون هذا يعني شر لهم فاختار ترك القتال والقعود عنه اختار عظيمة، منها ضياع الدين وضياع الدنيا وتسلط العدو عليهم، فلا شك أنه هلاك، كما مر في قول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة في ترك القتال. وبين الله تبارك وتعالى أن الأمر علم هذا كله إليه سبحانه وتعالى، فقال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما هو الأنفع لكم والأصلح وأنتم لا تعلمون، فإن الإنسان نظره قاصر وعلمه غير محيط، والله تبارك وتعالى هو المحيط علما بكل شيء، وبالتالي يجب التسليم له سبحانه وتعالى، وأن ما يشرعه لعباده المؤمنين هو الخير لهم، وإن كرهته نفوسهم لمشقته ولصعوبته، لكن الله تبارك وتعالى يعلم ما هو الخير لهم. وإن المريض قد يكره الدواء وفيه شفاء، وهنا يبين الله تبارك وتعالى أن القتال هو يعني شفاء هذه الأمة، وأن الله تبارك وتعالى عندما شرعه فإنما شرعه لخيرها ولإعلاء منزلتها سبحانه وتعالى. هذه الآية صريحة في أن القتال فريضة على كل مسلم، كتب عليكم القتال الجميع القتال وهو كره لكم. ومن هذا قال أهل العلم بأن هذه الفرضية، الاعتقاد بهذه الفرضية، هذا أمر عيني يجب على كل عين من المسلمين، ذكر رجل، أن يعتقد بأن الله قد كتب عليه القتال، ولكن القيام به لا شك أنه فرض كفاية، كما سيأتي في قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فقول الله تبارك وتعالى: فانفروا ثبات، ثبات جمع ثبة يعني جماعة جماعة، أو انفروا جميعا، أو انفروا جميعا أي بحسب الحاجة بحسب الحاجة. فإذا كان ثم نفير عام لكل الناس، عند ذلك يتحتم القتال على كل أحد ويصبح فرض عين على كل هؤلاء المخاطبين. وإن كان يمكن أن يقوم به يعني أن يعني الثغرة والأمر يقتضي قيام البعض به، فإن قيام البعض به ينفي الإثم عن الباقين، فهو فرض على الكفاية اللي هو القيام به، وليس فرضا على الأعيان. وأما اعتقاده، ولكل مسلم لا شك أنه يجب أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى قد كتب عليه القتال، وجب عليه القتال، ولكنه يتعين يعني في ثلاثة مواضع. الموضع الأول هو عند التقاء الصفين، كل من حضر يعني العدو وأصبح في صف المسلمين فلا يجوز له أن يفر، أصبح القتال هنا واجب عليه. وأما من فر غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، ومن كما قال تبارك وتعالى: ومن يولهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهذا أول هذا الأمر. ثم إذا استنفر شخص أو مجموعة أصبح لازم عليه، فمن ندبه الإمام للقتال وجب عليه أن يمتثل. كما قال النبي وإذا استنفرتم فانفروا، يصبح حين القتال فرض عليه. وكذلك إذا داهم العدو جهة وثغرا للمسلمين وجب على من بإزاء هذا العدو أن يواجهوه وأن لا يفروا، وفي هذه الحالة يكون القتال فرض عين على من بوجاه هذا العدو. وإذا تعين القتال فإن الخروج له يكون بإذن الإمام وبغير إذنه، هذا في قتال الدفع، في قتال الدفع يكون بإذن الإمام وبغير إذنه. وكذلك يجب على أن يعني العبد بغير إذن مولاه، والابن بغير إذن أبيه، بل والزوجة كذلك، المرأة بغير إذن زوجها تقاتل، لأن هذا من قتال الدفع. أما قتال الطلب وهو أن يخرج المسلمون من أرضهم لطلب العدو في مكان آخر، فإن هذا له يعني قد وضع له أهل العلم شروطا أخرى، منها يعني ندب الإمام لذلك، يكون بإذن الإمام، وأن يكون كل هؤلاء لا بد من أن يستأذنوا، كالابن يستأذن من أبيه والعبد يستأذن من سيده إذا أراد أن يخرج في جهاد الطلب. كتب عليكم القتال أي أيها المؤمنون جميعا وهو كره لكم، هذه حقيقته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد هذه الآية الجامعة في بيان فرضية القتال بين الله تبارك وتعالى حكم القتال في الشهر الحرام، قال جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك يعني الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، يسأله يعني المؤمن عن الشهر الحرام قتال فيه. قتال هنا بدل من الشهر الحرام، يعني القتال في الشهر الحرام. والشهر الحرام أربعة أشهر، الشهر اسم يعني علم للأشهر الحرم، فأول شهر هو رجب، هذا فرد، هو الشهر السابع من تعداد السنة الآن بالتعداد الأخير، هذا يعني بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي جعل أول السنة تبدأ من بعد شهر الحج اللي هو المحرم، من بعد الحج على طول بدء السنة، ثم جعل أول التاريخ من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فبهذا النظام في تعداد الأشهر الذي كان العمل به بداية في خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه، الشهر السابع يعني نقول الشهر السابع شهر رجب اللي هو بين جمادى وشعبان، والأشهر الثلاثة المتوالية ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، فهذه ثلاث أشهر متوالية، وشهر رجب هذه هي الأشهر الحرم. قال جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام، يعني الذي حرم الله تبارك وتعالى فيه القتال، وكانت الجاهلية تعمل بهذا مما أثرت في عن ملة إبراهيم عليه السلام، فهو هذه الأشهر محرمة يعني منذ إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. قتال فيه، القتال فيه، قل قتال فيه كبير، القتال فيه كبير يعني أمر كبير أو ذنب كبير، وذلك أنه انتهاك لحرمة هذه الأشهر التي حرم الله القتال فيها. ثم قال جل وعلا وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه الجرائم التي كان يرتكبها المشركون، وخاصة منهم يعني مشركو قريش، في صدهم الناس عن سبيل الله، وذلك أنهم هم بأنفسهم صدوا، وكذلك بدأوا يصدوا جموع العرب عن أن يدخلوا في هذا الدين، كانت تأتيهم وفود العرب في الحج فيطوفون بهم ويقولون بأنه قد ظهر فينا رجل ساحر جاء بكلام يفرق فيه بين المرء وأخيه والمرء وأبيه والزوجة وزوجها، احذروا افعلوا حتى ينفروا منه الناس ولا يؤمن به أحد. فصدوا عن سبيل الله، والصد هو المنع والإبعاد. اتهموا الرسول بما اتهموه به بالجنون وبالسحر، وذكروا أن هذا الدين دين لا يعرف، جاء بأمر لا يعرفه، وتركوا دين الآباء والأجداد. وسبل صدهم عن هذا الدين يعني طرائق واسعة وكثيرة. ثم وكفر به، كفر بالرب سبحانه وتعالى، صد عن سبيل الله وكفر به، كفرهم بالله تبارك وتعالى. وأنواع الكفر، كفرهم بالله متعددة، فقد جحدوا آياته، جحدوا رسوله، جحدوا أن يعيدهم مرة ثانية إلى هذه الدنيا، جحدوا أنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، وعبدوا معه غيره، والمسجد الحرام كذلك كفرهم بالمسجد الحرام، أي بحقوق المسجد الحرام، هذه الأرض، فقد انتهكوا فيها حرمة يعني أهل المسجد، فإن النبي من أهل المسجد الحرام، والمسلمون الذين آمنوا من مكة ومن اللاجئين والقائمين فيها والعاكفين فيها قد أذلوهم وعذبوهم وطردوهم، فقد كفروا كذلك بحق المسجد الحرام. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، إخراج أهل المسجد، أهل المسجد سواء كان أهله من يعني الذين استوطنوه من أهله، أو يعني الذين أووا إليه وأصبحوا بعد ذلك من أهله، كبلال وعمار وصهيب، فإن هذا المسجد جعل الله تبارك وتعالى فيه سواء العاكف فيه والباد، حتى من ليس من أهله ومن أتى ليعكف فيه فهو كذلك، لا يجوز إخراجه ولا يجوز تنفيره ولا يجوز ظلمه. فالله يقول، قال لهم إن هذه الجرائم التي ارتكبتموها أكبر من القتال في الشهر الحرام. وسبب هذه نزول هذه الآية أن النبي قد أرسل سرية وأمر عليهم مع عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وكانوا يرصدون عير لقريش آتية من جهة اليمن، ورصدوا هذه القافلة، وكان هذا في آخر شهر رجب، لم يستطيعوا أن يعني يقاتلوهم ويستولوا على هذه القافلة، وذلك أنها كانت في رجب شهر حرام، وقالوا ننتظر حتى ينسيخ رجب، فرأوا أنهم إذا انتظروا حتى ينسيخ رجب دخلت هذه القافلة في مكة، دخلت في المسجد الحرام، وبالتالي تصبح حرام، لأن القتال في المسجد الحرام محرم طول العام، وأما القتال في الشهر الحرام فإنه يحرم في الشهر الحرام فقط في خارج مكة، أما مكة والمسجد الحرام فحرمتها دائمة. فرأوا أنهم إن انتظروهم حتى ينسلخ الشهر الحرام دخلوا في المسجد الحرام، فقتلوهم في آخر ليلة من شهر رجب، فقامت قيامة قريش، وشاعت في كل العرب أن محمدا قد انتهك حرمة الشهر الحرام. وكان هذا الأمر بالنسبة للعرب من أكبر وأعظم الفظائع والجرائم، فإن الشهر الحرام كان معظما عند العرب في جاهليتهم تعظيما عظيما، كان الشخص يرى يعني قاتل أبيه في الشهر الحرام وقاتل أخيه ويقابله ولا يأخذ ثأره منه ولا يقاتله مدام أنه في شهر الحرام، فكانوا يقتتلون و يغزون، ولكن إذا دخل للأشهر الحرم وضعوا سيوفهم في قربها و يعني جنبوا أسلحتهم وتزاور الناس وخرجوا وذهبوا من مكان إلى مكان لا يعتدي أحد منهم على أحد. إذا انتهى يعني الشهر الحرام، خلص رجب أو خلص الثلاث أشهر المتوالية تلك، فعند ذلك يبدأ الغزو من جديد. فلما وقعت هذه القضية في سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، قامت قيامة قريش وبدأت بحملة من يعني الدعاية في العرب في التنفير من النبي صلى الله عليه وسلم والتنفير من المسلمين، وأنهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام، وبالتالي خرجوا عن يعني الدين المتبع الذي يحترمه الجميع. وجاء الإسلام كذلك ب يعني إقراره ووجوب احترام يعني هذه الأشهر الحرم فلا يقاتل فيها. طبعا لما رجعت هذه السرية وكانت قتلت ابن الحضرمي وأخذت مال هذه القافلة، قال النبي لم أمركم بقتال في الشهر الحرام، يعني إنما أرسله النبي ولم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام. لما سأل يعني الصحابة وقام المشركون عن القتال في الشهر الحرام، فقال تبارك وتعالى قتال فيه، قتال في الشهر الحرام، قال قل قتال فيه كبير. لا شك أن القتال فيه كبير، أمر عظيم، ما ينبغي ولا يحل أن يقاتل في الشهر الحرام. لكن انظروا أنتم أيها المشركون ماذا تفعلون من الجرائم، أنتم تستكبرون يعني القتال في الشهر الحرام عندك، لكنكم ترتكبون ما هو أعظم من هذا، مما هو أيضا يعني مقر حتى من الأمور المقرة عندكم والتي ترون أن فعلها إثم وكبيرة، وهو صدكم عن سبيل الله طريقه وكفر به بالرب جل وعلا والمسجد الحرام هذا الذي يعني تسكنون فيه وتقولون نقدسه ونحترمه ونحترم أهله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، إخراج من أهله منه فقد أخرجتم أهل المسجد لأنهم أهله القرشيين أخرجوا من المسجد الحرام، هذه كلها أكبر عند الله. هذه الجرائم التي ترتكبونها لا شك أنها جرائم هي يعني في الإثم والفحش أكبر عند الله، أكبر إثما من مجرد قتال في الشهر الحرام. والفتنة أكبر من القتل، الفتنة وهي تعذيبكم المؤمن ليرجع عن دينه أكبر من القتل، أكبر من أن تقاتلوا وتقتلوا في الشهر الحرام. وذلك أن فتنة مؤمن ليرجع عن دينه أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم جدا. أما أن يقتل مشرك وكافر في الشهر الحرام، طبعا نهى الله عن القتال في الشهر الحرام فيكون قد ارتكب إثم، لكن أن المشرك يفتن المؤمن عن دينه ويعذبه حتى يرجع عن دينه، هذه جريمة كبرى، هذه أكبر، هذه والفتنة أكبر من القتل. ثم قال جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركون لا يزالون يعني أنهم مستمرون في قتال أهل الإسلام، يقاتلونكم أي أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم. فهذا هدفهم النهائي من قتال المسلمين، وهو أن يزيلوا أهل الإسلام عن دينهم إن استطاعوا هذا يفعلوا، بمعنى أنهم باذلون في ذلك كل يعني كل جهدهم وطاقتهم. قال جل وعلا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يرتدد منكم عن دينه، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان أنهم إن استسلموا للكفر ورضوا به وارتدوا عن دينهم إما خوفا من سيوف الكفار وإما تحت فتنتهم وتعذيبهم لما ذكرت الفتنة، فمن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني استمر على هذه الردة لم يخرج منها بالتوبة والرجوع مرة ثانية للإسلام إلى الله تبارك وتعالى، ولكن استمر في ردته وكفره حتى مات على الكفر فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الحبط، أصل الحبط داء يصيب الإبل في أجوافها في بطونها، تنتفخ يظن الرائي أنها سمينة سليمة، ثم يعني يصيبها الموت وتقع وتنفخ. فمعنى نقل هذا المعنى اللي هو هذا الداء الذي يقضي على الإبل إلى العمل، حبطت أعمالهم، بمعنى أنها هلكت ونفقت، والمعنى أن كل عمل هذا الذي عمله من الإيمان ولو كان سبق له جهاد ولو سبق له ما سبق، لكنه مدام ارتد فإن كل عمله السابق يمحقه الله تبارك وتعالى ويفنيه الله عز وجل. حبطت أعمالهم، هلكت واضمحلت وذهبت أعمالهم، أي الصالحة في الدنيا والآخرة، يمحقها الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا بعد ذلك يعني عمله الذي يعمله من ديت، لا في الدنيا ولو يعني سعيه في الدنيا كذلك إلى ضلال وإلى شقوى، وكذلك في الآخرة لا ينال يعني أجرا ولا ثوابا من عملها. فأولئك حبطت أعمالهم، يعني أفناه الله تبارك وتعالى وأذهب الله تبارك وتعالى يعني خيرها وبركتها وثمرتها في الدنيا والآخرة. وأولئك إشارة كذلك إلى يعني هؤلاء المرتدين، أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحابها أي المصاحبون لها صحبة لا تنقضي ولا تنتهي. هم هؤلاء الذين آمنوا وارتدوا بعد ذلك فيها في النار خالدون، يعني باقون بقاء لا ينقطع. والخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، وهنا مكث لا ينقطع، أخبر الله تبارك وتعالى بالنسبة للكافر أنه مكث لا ينقطع ولا يزول، فالنار لا تفنى ولا تبيد ولا يخرج منها أهلها، وإنما يكون فيها بقاء لا انقطاع له عياذا بالله منه. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن القتال فرض وأن حرمة الشهر الحرام قائمة وأن الكفار وإن عابوا على المسلمين أن يقع منهم خطأ باجتهاد وهو أن يقاتلوا لم يتعمدوا القتال في الشهر الحرام، وإنما يعني وقع منهم باجتهاد خاطئ و يعني أرجع الأمر بعد ذلك إلى الالتزام بحرمة الشهر، وأن ما يفعله الكفار من يعني الجرائم أمر عظيم أكبر من هذا الخطأ الذي وقع يعني من المسلمين بغير قصد منهم، وأن الكفار إنما غايتهم في النهاية أن يصدوا المؤمنين عن الدين وأن يزيلهم عنه. ثم هدد الله تبارك وتعالى من يرتدد عن دينه بحبوط عمله في الدنيا والآخرة، وأنه خالد في النار باق فيها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك ب يعني الصورة المقابلة لهذا، وهي المؤمن الذي آمن وهاجر وجاهد في سبيله. قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذه يعني قمة الأعمال، الإيمان بالله تبارك وتعالى والهجرة في سبيله والجهاد في سبيل الله سبحانه. قال: أولئك يرجون رحمة الله، أولئك الذين قاموا بهذه الأعمال العظيمة يرجون رحمة الله، ومعنى يرجونها يؤملون ما في هذه الأعمال من الخير والثواب والبركة عند الله تبارك وتعالى. والله غفور رحيم، يخبر أنه مسامح لهم وغفور لهم سبحانه وتعالى لقيامهم بهذا الأمر العظيم، فإن وقع يعني منهم تقصير فالله تبارك وتعالى غفور بمعنى أنه مسامح سبحانه وتعالى، ويستر يعني عيوبهم، رحيم بهم جل وعلا. نقف عند هذا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.